لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم خلالها عبد الله حميد وأنا أحمد أحمد. تصاعدت المخاوف العالمية من تهديد مسارات أمن الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي في أعقاب إعلان حكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء احتجاز سفينة إسرائيلية ردا على الحرب على قطاع غزة. ورغم التوصل لهدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الإنقاذ الوطني الفريق الركن جلال الرويشان استمرار إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية. أوضح رويشان أن القرار ما زال ساريا وأن الهدنة التي تم الاتفاق عليها تخص غزة فقط، مشددا على أن الموقف اليمني تجاه العدوان الإسرائيلي قد تم الإعلان عنه رسميا وأن لغة الدبلوماسية لم تعد موجودة، مؤكدا على أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين هو واجب قومي وعربي ووطني وأخلاقي، وشدد على أن اليمن جاهز لمواجهة أي تبعات أو عدوان، لافتا إلى أن أي عدوان لن يزيد عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأياد عربية الذي يتعرض له اليمن منذ 9 سنوات بحسب تعبيره. وأثرت تصريحات حكومة الإنقاذ المخاوف من تكرار سيناريو الأسبوع الماضي عندما أعلنت صنعاء احتجاز سفينة يملكها إسرائيلي في البحر الأحمر، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيدا في عدوان إيران على مواطني العالم الحر بحسب قوله، لافتا إلى أنه سيكون له تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية. للإضاءة على هذا الموقف نسعد بالحديث إلى عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله السيد محمد البخيتي. سيدي أهلا بك. بداية، لماذا أعلنت صنعاء استمرار منع السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر رغم الهدنة في قطاع غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملياتنا العسكرية سواء في عمق الكيان الصهيوني أو في البحر الأحمر الهدف منها وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الجرائم الإسرائيلية في غزة، وحتى الآن لا يوجد وقف لإطلاق النار وإنما هدنة مؤقتة، وممكن أن تندلع المعارك في أي لحظة وتعود الجرائم الإسرائيلية. وبالتالي من مرور السفن الإسرائيلية سواء كانت تجارية أو عسكرية ستستمر حتى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، لأن رحلة السفن تستغرق أسابيع والهدنة لم تكن إلا لمدة 4 أيام وتم تمديدها لمدة 2 يوم. وطبعا عملياتنا العسكرية هي تأتي في سياق واجبنا الإنساني والأخلاقي، والعالم بات يعرف حجم الجرائم التي يرتكبها الكيان في فلسطين، وبالتالي موقفنا موقف أخلاقي.
وما الذي يمكن أن يجعلكم تغيرون هذا الموقف كعنصر يتغير بالفعل في المعادلة ويحثكم على الزحزحة عن هذا الموقف الأخلاقي كما تفضلتم؟
وقف العدوان على غزة بشكل كامل.
وكيف تتعاطى إذن صنعاء مع تصريحات واشنطن التي تعهدت فيها بحماية الأمن البحري في المنطقة؟
طبعا أمريكا هي التي تعتدي على حرية الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية العدوان على اليمن، حيث قامت دول العدوان وعلى رأسها أمريكا باستهداف سفن تجارية يمنية، حيث تم تدميرها في عرض البحر وفي الموانئ اليمنية، كما أيضا تم تدمير الكثير من الطائرات المدنية في مطارات صنعاء وعدا، وجاء بفرض حصار شامل على اليمن، وطبعا ذلك الحصار تم فرضه بالقوة العسكرية، وبالتالي من يهدد أمن الحركة الملاحية في البحر الأحمر هي أمريكا وحلفائها وليس نحن. فنحن حريصين على حرية الملاحة في البحر الأحمر وأمنها وسلامتها، ونحن اليوم لا نستهدف إلا الملاحة الإسرائيلية لأهداف إنسانية وأخلاقية.
وسائل إعلام تحدثت عن سيطرة قوات مجهولة على ناقلة النفط سنترال بارك المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن، هل هناك أي علاقة لصنعاء بهذه الحادثة؟
هذه الحركة هي مجرد قصة مختلقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التغطية على عجزها وأيضا انحطاطها الأخلاقي بدعم جرائم الكيان في فلسطين، لذلك قامت باختلاق هذه القصة من أجل رفع معنويات جنودها في البحرية الأمريكية، وأيضا استعطاف الرأي العام وبأنها قامت بعمل أخلاقي نتج عن إنقاذ تلك السفينة. وطبعا كان هنا الدليل على أن تلك كانت قصة مختلقة من قبل أمريكا تناقض التصريحات الأمريكية، حيث أدعت في البداية أن هناك هجوم على السفينة وأن البحرية الأمريكية قد تدخلت وأنه صاحب هذا التدخل إطلاق صواريخ باليستية سقطت بالقرب من المدمرة الأمريكية على بعد 10 أميال. فطبعا هناك تناقض كبير لأنها اليوم تقول أن أولئك المسلحين ليس لهم علاقة في اليمن، وأيضا يعرف الجميع أن الصواريخ البالستية تعمل بنظام تحديد المواقع الثابتة، أما الصواريخ البحرية فأنها تعمل بنظام تحديد الأهداف وتتبع الأهداف المتحركة، ويستحيل أن تسقط على بعد مسافة 10 أميال من الهدف، فإما أن تصيب الهدف وإنما أو يتم اعتراضها. وبالتالي كان هناك تناقض في التصريحات الأمريكية، هذا فضلا عن أن مكان احتجاز أو ادعاء احتجاز تلك السفينة كان في منطقة غير مناسبة للقيام بعملية عسكرية للقوات المسلحة اليمنية.
واشنطن أرسلت المزيد من قطعها البحرية للبحر الأحمر والمحيط الهندي، هل يعيق ذلك استراتيجية صنعاء في استمرار استهداف السفن الإسرائيلية؟
من أجل أن نكون واضحين نقول للعالم كله بأن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف إلا الحركة الملاحية للكيان الصهيوني من أجل تحقيق هدف أخلاقي وهو وقف جرائمهم بحق غزة، ولا نستهدف أي حركة ملاحية لبقية الدول الأخرى سواء كانت تجارية أو عسكرية إلا إذا احترقت أو دخلت المياه الإقليمية لليمن. ولكن إذا كان هناك أي دولة قامت بالتدخل لصالح إسرائيل بأي عمل عسكري فإن قطعها البحرية ستكون هدف لقواتنا العسكرية، لذلك ننصح الجميع بعدم التدخل لصالح الكيان الصهيوني لأن هذا عمل غير أخلاقي وغير إنساني ولن نسمح به.
ما هي الخيارات البديلة لصنعاء لتنفيذ استراتيجيتها بمنطقة البحر الأحمر وسط كل هذه الظروف والأجواء؟
طبعا لا زال لدينا خيارات واسعة وموجعة في حق العدو أو من يقف إلى جانبه في حال قيامهم بأي تصعيد أو أي اعتداءات، ونأمل أن تتمكن الدول العربية من إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتمديد الهدنة ومن ثم وقف إطلاق النار حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. ولكن إذا ما استمر العدوان الإسرائيلي فإن عملياتنا العسكرية ستستمر ولن تتوقف مهما كلفنا ذلك من تضحيات، لأننا قد ربطنا مصيرنا بمصير إخواننا في غزة. ونؤكد للجميع أن ما خسرناه نتيجة حروبنا الداخلية سواء في اليمن أو في الدول أو في دول المنطقة بسبب السياسات الأمريكية لنشر الفتنة أكثر بكثير من أي تضحيات سنقدمها من أجل قضية فلسطين. لذلك نحن مستعدين لتقديم أي تضحيات ولن نترك إخواننا في غزة.
وإلى أي مدى أنتم مستعدون لتقديم تضحيات؟ هل أنتم بالفعل جاهزون لمعركة أطول وأكثر تشعبا؟
بالتأكيد نحن مستعدين لخوض معركة حتى ولو كانت طويلة، وسبق لنا وصمدنا في مواجهة دول العدوان الرباعي بقيادة أمريكا 9 سنوات، رغم أننا في السابق لم نكن نمتلك هذه القدرات الدفاعية. فاليوم قد تغيرت موازين القوى في المنطقة لصالح اليمن، وأيضا لا ننسى بأن دول العدوان لم تكتفي بالقصف العسكري والتدخل العسكري، وإنما قامت بفرض حصار خانق على اليمن، واستخدمت وسيلة العقاب الجماعي لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية. ولكن بعد تطوير اليمن لقدراتها الصاروخية والجوية لم يعد في إمكانهم استخدام هذا الخيار، وهذا كان أخطر خيار لأن ضرره سينقلب عليهم، خصوصا والجميع يعلم بأن دول العدوان بأن الغرب بقيادة أمريكا يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا كان يعتمد في السابق على النفط والغاز الروسي، وبالتالي أي توجه للتصعيد في المنطقة سيكون الخاسر الأكبر هو الغرب بقيادة أمريكا. وأعتقد أنهم بدؤوا في مراجعة حساباتهم حتى لا تتأثر مصالحهم بشكل أكبر.
طيب هل من بوادر ملموسة على ذلك؟ يعني هل هناك أشياء يمكن رؤيتها على الأرض؟ هل هناك حديث مثلا بينكم وبينهم كتنسيق أو مجرد حوار حتى؟
طبعا بعد عندما بدأت الجرائم الإسرائيلية في غزة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحذير كل دول المنطقة من التدخل، وقد وصل لنا هذا التحذير عبر الوسيط العماني، ولكن كان جوابنا واضح بأننا لن نترك إخواننا في فلسطين وأننا لا نأخذ التوجيهات من أمريكا. وعلى الفور قام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإصدار تعليماته للقوات المسلحة بضرب عمق الكيان الصهيوني، ونتيجة لهذا التدخل العسكري وكذلك منع سفن من الحركة الملاحية، هذا شكل وسيلة ضغط قوية عليه سواء فيما يتعلق تشتيت تركيزه وتشتيت قواته، وكذلك العمليات التي يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان قد ساهمت في هذا التشتيت، هذا فضلا عن العمليات العسكرية للمقاومة العراقية. أيضا طالت أمد المعركة، يعني أنه سيتكبد خسائر كبيرة نتيجة لوقف حركتها الملاحية في البحر الأحمر. هذه كانت وسائل ضغط واضحة أنها تضغط على العدو، خصوصا وأن أمريكا قد أعلنت أكثر من مرة أنها تخشى من توسيع رقعة الصراع، وقد لمسنا هذا الأثر في قبوله بهدنة إنسانية. ولولا هذا التحرك من قبل اليمن ومن قبل لبنان ومن قبل العراق لما استطاعت بعض الدول العربية من التوصل إلى هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات وأيضا تمديدها. وبالتالي أي خطوة وأي تحرك لأي دول عربية ضد هذا الكيان ستأتي ثمارها بشكل أكبر.
وماذا لو توسعت بالفعل رقعة هذا الصراع؟ يعني ما الذي سيحدث حينها وكيف ستتحركون؟
إذا ما أقدمت أمريكا على ارتكاب أي حماقة فهذا يعني توسيع رقعة الصراع، والخاسر الأكبر من توسيع رقعة الحصار هي أمريكا وكذلك الكيان الغاصب في فلسطين. لأن أمريكا للأسف الشديد نجحت في السابق في إثارة الحروب الداخلية التي كلفت الدول العربية والإسلامية الكثير من الضحايا، وبالتالي عندما تكون معركة مع العدو الأمريكي والإسرائيلي نفسه فإن كل الشعوب العربية والإسلامية ستتوحد لخوض هذه المعركة، وهذا ما تخشى أمريكا. ومراكز الدراسات في أمريكا هم يدركون هذه الحقيقة، حتى أنني قد قرأت بعض تلك التقارير وتنصح بعدم الرد على الضربات اليمن الصاروخية، ولكن عموما نحن مستعدين لكل الخيارات، وإذا ما أقدمت الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي على ارتكاب أي حماقة فسيكونون هم الخاسر الأكبر، لأنهم يعتمدون الآن تقريبا بشكل شبه كامل على النفط والغاز من المنطقة.
أيضا لو حددنا الحديث في هذه النقطة بالذات، إلى أي مدى يمكن أن تنفذ الولايات المتحدة بالفعل ضربة استباقية لليمن ردا على قرار صنعاء؟
طبعا إذا ما حصل هناك أي تدخل عسكري في اليمن فإنها لا تعتبر ضربة استباقية، وإنما كرد أو وقوف إلى جانب الكيان الصهيوني، وعندها ستكون الخاسر الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الشعب اليمني سيتوحد وينتظر مثل هذه اللحظة بفارق الصبر ليتحرك بقبضه وقبيضه لمواجهة أمريكا وإسرائيل.
تكتيكيا أيضا واستراتيجيا، ما هي استعدادات صنعاء لأي رد من قبل الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي على قرار صنعاء منع السفن الإسرائيلية العبور في البحر الأحمر؟ ما خطتكم؟
نعم بالتأكيد لا زال لدينا خيارات واسعة وموجعة بحق الإسرائيلي وبحق الأمريكي إذا ما تدخل إلى جانب الكيان الصهيوني، وسيتم الإعلان عنها بعد تنفيذها وليس قبل تنفيذها.
وكيف يخدم التصعيد في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية الفصائل الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل في غزة؟
الكيان الصهيوني هو يعتمد على الحركة الملاحية، لأن الكثير من المنتمين لهذا الكيان يمتلكون شركات عالمية وملاحية، وبالتالي سيكبدهم الكثير من الخسائر، هذا فضلا عن الضربات العسكرية في عمق الكيان.
لكن أليس هناك خشية من خروج الأمور عن السيطرة جراء التصعيد في البحر الأحمر؟
إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة فستتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وسيكونون هم الخاسر الأكبر. وبالنسبة لنا في اليمن لم يعد لدينا الكثير مما يمكن أن نخسره، وستكون خسائرنا في مواجهتهم أقل بكثير من أي خسائر في حروبنا الداخلية.
هل يمكن أن تتورط دول أخرى مثل إيران في الصراع، خصوصا بعد تصريح واشنطن باستخدام طائرة مسيرة إيرانية في الهجوم على سفينة في المحيط الهندي؟
أمريكا الآن تعمل على تحريك بعض أدواتها في المنطقة وعلى رأسهم السعودية والإمارات وكذلك مرتزقتها في اليمن، ولكن نؤكد للجميع أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني قد توحد موقفهم فيما يتعلق بقضية فلسطين، وهم راهن الآن توجيهات القيادة في صنعاء، وإذا ما حصل هناك أي تصعيد فإن الشعب اليمني سيتوحد بشكل أكبر. أيضا عندما تقول وبالتالي فإن خيارات أمريكا في تحريك مرتزقتها في الداخل اليمني باتت محدودة، وكذلك باتت خياراتها في تحريك السعودية والإمارات محدودة، لأن الشعب بلاد الحرمين وكذلك الشعب الإماراتي سيتحرك إلى جانب صنعاء في حال تحركت تلك الدول لصالح أمريكا، هذا فضلا عن أن قدرات اليمن الصاروخية والجوية والدفاعية قد أصبحت كافية لتدمير كل البنية التحتية للنفط والغاز للسعودية وكذلك الإمارات، وأيضا أصبح لدينا القدرة لإغلاق مطاراتهم ومواناهم وفرض حصار كما فعلوا ضد اليمن، وبالتالي حتى رهان أمريكا على استخدام أدواتها في المنطقة باتت خيارات محدودة ومكلفة جدا. لذلك نحن ننصح أمريكا بأن تجنح للسلام، لأن هذا في صالحها أولا، وبالنسبة لنا كل ما يهمنا هو وقف نحن لا نسعى لأي مكاسب سواء عسكرية أو سياسية بقدر ما نسعى لرفع الظلم عن إخواننا في غزة.
ولفهم ما يحدث وما يمكن أن تصل إليه الأوضاع، هل من خريطة لمن سيكون معكم ومن سيقف ضدكم مثلا حالة أزم الموقف وتوسيع رقعة هذا النزاع؟ كيف تتوقعون الإطار بالكامل؟
قضية فلسطين هي القضية الوحيدة التي يجمع عليها كل المسلمين، وبالتالي في حال ما توسعت رقعة الصراع من أجل فلسطين فإن الأمة الإسلامية ستقف خلف محور المقاومة، وأي تحرك مضاد من قبل بعض الحكومات مثلا كالسعودية والإمارات فإنها ستخسر، وبالتالي خياراتنا فيما يتعلق بهذه المواجهة واسعة جدا، وكما قلت قبل قليل بأن ما خسرته الأمة نتيجة للصراعات الداخلية التي كانت بدفع من أمريكا أكثر من أي خسائر سنقدمها في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني.
وهل من كلمة أخيرة تود أن تقدمها سيد محمد أو الرسالة؟ وإذا كان لمن تريد أن توصلها؟
أريد أن أوصل رسالة لإخواننا في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية وفي كل تراب فلسطين، لأن الشعب اليمني قد ربط مصيره بمصير إخواننا في فلسطين، وأننا لن نتخلى عنهم، وأن عملياتنا العسكرية ستستمر حتى وقف العدوان على غزة.
في ختام هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله. الشكر موصول لحضراتكم أيضا مستمعينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة المتواصلة بعد الفاصل مع زميلي عبد الله حميد.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة، تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
شكرا للزميل أحمد أحمد، ونجدد الترحيب بحضراتكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك التي نتحدث فيها عن الأوضاع في البحر الأحمر. المخاوف الإقليمية والدولية لم تقتصر على أمن الملاحة في البحر الأحمر، بل امتدت للمحيط الهندي إثر إعلان مسؤول عسكري أن سفينة حاويات تديرها شركة يملكها رجل أعمال إسرائيلي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية في المحيط الهندي، ما تسبب في أضرار طفيفة للسفينة دون وقوع إصابات. وجاء الرد الأمريكي سريعا بعد الحادث من خلال عبور حاملة الطائرات الأمريكية دوايت دياز أيزنهاور لمضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي للقيام بدوريات وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ودعم القوات الأمريكية بالمنطقة. وأفق الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، فإن واشنطن ستواصل حماية الأمن البحري لإقرار الاستقرار الإقليمي، كما ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية. يضاف ذلك لتهديدات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري وتأكيده استعداد تل أبيب في منطقة البحر الأحمر كما تستعد في أي منطقة، وتعرف أيضا كيفية الهجوم وأينما تحتاج. ينضم إلينا من صنعاء السيد فهمي اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني. أهلا بك سيد الكريم، لماذا أعلنت صنعاء استمرار منع السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر رغم الهدنة في قطاع غزة؟
نحن نعتبر طالما أي عدوان على غزة مستمر ستستمر حجز السفن الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر. هذا موقف صنعاء، إذا لم يتوقف العدوان على فلسطين وعلى أهل غزة وإذا كررت نفس البروفة أو استعنفت عملية العدوان والقصف أيضا على غزة سيستمر صنعاء في موقفها وسيستمر حتى في إطلاق الصواريخ والمسيرات على الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل هذا الكيان.
ماذا لو انتهت الحرب بشكل كامل؟ ما هو موقف أنصار الله؟
إذا انتهت صنعاء لن تحجز صنعاء هذه السفن، أي سفن إسرائيلية عابرة في البحر الأحمر قرابة المياه السيادية اليمنية بكل تأكيد، لأنه شروطنا واضحة: إيقاف عدوانها على فلسطين وعلى الفلسطينيين وعلى غزة. فموقفنا واضح، والبيان الذي تم إصداره من قبل صنعاء بهذا الصدد أيضا واضح، لن يتغير، وليس هناك شروط إضافية خلافا لما ورد في البيان.
هل الأمر مرتبط أيضا بما يجري كذلك في الضفة الغربية وعمليات عسكرية يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين؟
نحن نعتبر أي ممارسات وأي عدوان وأي انتهاكات للفلسطينيين هو جزء أيضا من موقف، هو جزء من الاعتداء أيضا على الفلسطينيين، سواء كان بالتنكيل أو بالسجون أو غيره، ما سيجعله صنعاء أيضا تمارس عملية الضغط على إسرائيل من خلال حجز السفن الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر، وبغض النظر عن التهديدات التي تلقتها صنعاء من الأمريكان والبريطانيين بهذا الجانب.
كيف تتابعون التهديدات من الولايات المتحدة والدول الغربية بما يتم وصفه بتهديدات للأمن البحري في المنطقة؟
نحن ندرك بأن الأمريكان اليوم تواجد المدمرة الأمريكية في البحر العربي هو أيضا تهديدا لأمن المنطقة بشكل عام، ومن حقها أن ندافع عن سيادة اليمن، ولا يحق لها أن تمارس أي انتهاك للسيادة البحرية في اليمن والتواجد في الأراضي اليمنية. هذا ما سيجعلنا نرد حتى على الأمريكان وعلى تلك التهديدات الصادرة من قبل الأمريكان ومن بقية المنظومة الغربية الناتو وأيضا من الكيان الإسرائيلي.
ما هو سقف تعامل أنصار الله مع مثل هذه التهديدات؟
في كل فعل ردة فعل بهذا الجانب، فكل تهديدات سيطات طال اليمن يعقبها عدوان على اليمن، يعقبها أي شيء يمس سيادة البلد، سيكون رد صنعاء أيضا قاسيا على الأمريكان أو على البريطانيين أو على أي طرف يهدد صنعاء ويهدد الجمهورية اليمنية بشكل عام.
لكن ألا ترى أنه من الضروري تهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في هذه المنطقة لاعتبارات منها أمن المنطقة واليمن؟
بغض النظر عن التهديدات والاعتبارات، موقف صنعاء واضح تجاه الكيان الصهيوني وتجاه الممارسات الأمريكية الداعمة لهذا الكيان. بغض النظر عن الموقف السلبي لكثير من الأنظمة العربية التي نعتبر بأنه الصمت أيضا جزء من الجريمة، لكن نحن لن نصمت، فموقفنا ينطلق من جانب إيماني وجانب عروبي وجانب إنساني، ومن حقنا أن ندافع عن سيادتنا، ومن حقنا أن ندافع عن اليمن من شمال الشمال لأقصى الجنوب تجاه أي تهديدات تأتي من الأمريكان أو غيره.
سيد فهمي، يعني هناك وسائل إعلام تحدثت عن سيطرة قوات مجهولة على ناقلة النفط سنترال بارك المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن، هل هناك أي علاقة لصنعاء بهذه الحادثة؟
يا عزيزي، نحن نعتبر بأن ما تعرضت له السفينة في بحر العرب وبحسب ما يروج له الإعلام الغربي أن تلك السفينة تعرضت من قبل قرافنة. هذا هو تكرار للظروف التي كانت في العقدين المنصرمين، لأنه من أنشأ القرافنة من الصومال أو غيرهم هم هي بدعم أمريكي، وهذه لعدة أهداف. من ضمن الأهداف نعتبرها ضمن الأهداف أو ضمن بنك الأهداف إيجاد مبرر للتواجد الأمريكي في المياه في بحر العرب وقبالة القرن الإفريقي وفي حوض البحر الأحمر تحت مسمى خطر القرصنة وخطر الإرهاب، وهذه تنسج من هذه المسرحيات مع مطبخ الناتو. وبالتالي نحن ندرك مدى هذه المسرحيات، وبغض النظر هو تكرار كما كانت المدمرة كول حين بعام 2000 هو يتكرر نفس السيناريو اليوم من أجل تواجد فقط الأمريكان، مع أن هناك أهداف أخرى ضمنها أن الأمريكان يحاولون حتى أي عزل للصين أو روسيا في المنطقة، وهذه الأمور واضحة. إضافة بأن هذه التواجد الفرقاطات العسكرية الموجودة اليوم ليست لحماية السفن النفطية والأمن البحري، نحن نعتبرها جزء من التهديد لأمن المنطقة، وهذا ما يستدعي تصعيد صنعاء بهذا الصدد.
ما الهدف من هذه الأعمال التي اتهمتم بها الولايات المتحدة؟
سبق وأن أوضحنا قبل قليل الآن الأهداف، وقلنا بأنها لإيجاد مبررات فقط للتواجد الأمريكي بالمنطقة الذي يشكل تهديدا على المنطقة. اثنين، أيضا لعزل أي دور روسي أو صيني يكون في هذه المنطقة متواجد. ثلاثة، لحماية النهب والنهب لثروات اليمن من قبل الشركات الأمريكية الجارية اليوم في حضرموت أو غيرها. أربعة، أيضا للمسارعة لعملية استكمال بناء قواعد عسكرية للأمريكان والبريطانيين والإسرائيليين في الجزر اليمنية والمحافظات الخاضعة اليوم للاحتلال الإماراتي والسعودي.
ما العوامل برأيك التي أدت إلى تسهيل حركة الجانب الأمريكي في المناطق البحرية العربية؟
هي نفس الأهداف، هي العوامل التي أدت، هي لأن هناك قوى مساندة من الداخل كانت للسعودية والإمارات، وهذه القوى معروفة بأنها أجندة مساندة للعدوان غارقة بالفساد، وهي مدعومة أمريكيا وبريطانيا وصهيونيا منهم. فقط هذه نسيجت هذه المبررات من أجل التواجد الأمريكي في المنطقة بشكل عام، ومن أجل الأمريكان يعدون ويحضرون اليوم لما هو جاري بمحاولة استهداف محور المقاومة واستهداف إيران وتأمين سيطرتهم على المضايق المائية بدءا من هرمز مرورا بالمدب وصولا إلى جبل طارق.
ألا تخشى صنعاء من أي رد فعل ضدها خلال الفترة المقبلة؟
يا عزيزي، نحن قد قررنا مصيرنا، وبالتالي الصمت عار هنا على مثل هذه الممارسات، ولن نخشى شيء في هذا الجانب طالما ونحن ندافع عن أرضنا وسيادة بلدنا، باعتبار ذلك واجب مقدس من منطلقات وطنية وإيمانية وإنسانية.
سيد فهمي، يعني واشنطن أرسلت المزيد من قطاعها البحرية للبحر الأحمر والمحيط الهندي، هل يعيق ذلك استراتيجية صنعاء في استمرار استهداف السفن الإسرائيلية؟
نحن نعتبر بأن جاهزية صنعاء والاستراتيجية جاهزة أيضا لهذه المواجهات، ونحن لم نقدم على حد أي سفينة إلا ونحن قادرون على مواجهة هذه التحديات، جاهزون على أي معركة بحرية أيضا برية. صنعاء صمدت في وجه العدوان 8 سنوات، ورغم الدعم الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني لكل دول العدوان، وستصمد أكثر لأن صنعاء أصبحت اليوم أكثر قوة من معركة.
لكن مواجهة الولايات المتحدة مختلفة بشكل كبير عن الحرب مع أي دولة في المنطقة، ما رأيك؟
يا عزيزي، الولايات المتحدة الأمريكية هي من هندست الحرب على اليمن والعدوان على اليمن على مدى 8 سنوات، وكانت متواجدة بما فيها الطيارين كانوا يمارسون عدوانهم على اليمن، فليس هناك خوف من هذا الجانب طالما ونحن قادرون على المواجهة.
ما هي الخيارات البديلة لصنعاء لتنفيذ استراتيجيتها في منطقة البحر الأحمر؟
الاستراتيجية هي المواجهة ستكون ما بيننا وما بين أيضا الطرف الذي يمارس أي تهديد أو سيمارس أي عدوان على اليمن.
لأي مدى يمكن أن تنفذ الولايات المتحدة ضربة استباقية لليمن ردا على قرار صنعاء؟
نحن نعتبر بأن هذا التردد هو جزء هو مؤشر على إعداد وتحضير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات إلى صنعاء. لكن نحن حذرين من هذا الجانب وجاهزون للرد. وطالما استطعنا إرسال المسيرات والصواريخ إلى عمق الكيان الإسرائيلي نحن قادرون على مواجهة والرد على كل تهديدات يأتي من البحر من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.
ما شكل استعدادات صنعاء لأي رد من الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي ردا على قرار صنعاء منع السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر؟
جاهزون من الناحية العسكرية، وهذه العروض العسكرية هي رسائل أيضا موجهة لكل الأطراف التي تفكر فقط تفكير بأن تعتدي على اليمن أو توجه ضربات استباقية. وهذه العروضات العسكرية التي كانت التي سبقت وأن تم عرضها على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظة الساحلية تؤكد جاهزية صنعاء على مواجهة هذه التحديات.
هل تملك أنصار الله دعما شعبيا يعينها على قرار الحرب الذي يجعلها تتحرك في مقاومة أي جهات عسكرية خارجية تقوم بالعدوان على اليمن؟
يا عزيزي، هذا التحرك الشعبي هو دليل على أن القيادة تستند بقرارها لهذه التحركات الشعبية، ودليل على أن هذه التحركات الشعبية أيضا هي الأساس لأن تنطلق القيادة وتتخذ قرار بهذا الجانب وتعلن موقفها لهذا الصدد تجاه أي تهديدات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.
كيف يخدم التصعيد في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية الفصائل الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل في غزة؟
بعد أن تم حجز السفينة من قبل صنعاء الإسرائيلية خضعت إسرائيل للهدنة وخضعت لتبادل عملية الأسرى، وكلما زادت أيضا هذه المواقف من صنعاء كلما تراجع الكيان الإسرائيلي عن عدوانه على فلسطين وعن الأراضي الفلسطينية.
أليس هناك خشية من خروج الأمور عن السيطرة جراء التصعيد في البحر الأحمر؟
نحن نعتبر بأن خروج الأمور من قبل الأمريكان أو البريطانيين أو اتخذوا قرار سيجابه بمواقف لا يحمد عقباها من قبل صنعاء، لأن صنعاء على ترتيب أوراقها من الجانب العسكري ومن الجانب حتى السياسي فلم تعد تخاف من أي تهديدات، بل ستنفذ قرارها وتنقل قرارها إلى حيز التنفيذ ولا تراجع في هذا الجانب، وهذا موقف شجاع لصنعاء قيادة وشعب.
هل يمكن أن تتورط دول أخرى مثل إيران في الصراع، خصوصا بعد تصريح واشنطن باستخدام طائرة مسيرة إيرانية في الهجوم على سفينة في المحيط الهندي؟
يا عزيزي، من حق إيران أن تدافع عن نفسها، ونحن نعتبر بأن هذا التحرش وأيضا جزء منه موجه لإيران من قبل الأمريكان، وهذه الاستفزازات أيضا موجهة من قبل الأمريكان أولا لإيران ثم لبقية محور المقاومة، ومحور المقاومة سيتولى الرد على كل تهديدات تأتي من الأمريكان أو البريطانيين أو غيره، ونحن جزء من هذا المحور في حالة تعرض اليمن لأي عدوان سيرد اليمن.
إلى أي مدى سيكون هناك توحدا مع الجبهة اليمنية إذا تصاعدت التوترات مع إسرائيل أو في البحر الأحمر؟
أنا أعتبر بأن القرار اليمني مستقل، فمن حق إيران بغض النظر عن توحد الموقف السياسي بهذا الجانب إيران وبقية محور المقاومة، لكن اليمن لكل طرف دوره المستقل في التصدي لأي عدوان يأتي من قبل الكيان الإسرائيلي سواء كان حزب الله أو إيران أو اليمن أو غيره.
إذن على ماذا ترتكز صنعاء في خطواتها القادمة سواء للحرب أو للسلام؟
نحن نعتبر إن جنحوا للسلم فجنح لهم، إذا وافقوا على السلم وابتعدوا عن أعمالهم الوحشية وعن الإبادة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وإذا احترموا ذاتهم ولم يقوموا بانتهاك سيادة اليمن ولم يعتدوا على اليمن، يا دار ما دخلك شر.
إذا تحدثنا عن غزة، ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها للأوضاع في القطاع ارتباطا بالمعطيات الأخيرة؟
نحن نعتقد بأن الكيان الإسرائيلي لا زال يهدد ويصرح بأنه سيواصل حربه على غزة، ومواصلته الحرب في غزة موقفنا واضح هنا، يستوجب علينا أيضا الرد ومساندة إخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة.
شكرا جزيلا لك السيد فهم اليوسفي، نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء. ينضم إلينا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي مطر. أهلا بك دكتور، ونحن ما زلنا نتحدث عن الوضع في البحر الأحمر، كيف تقيمون إذن الأوضاع هناك بعد إعلان صنعاء استمرار استهداف السفن الإسرائيلية؟
نعم، أهلا وسهلا بك وتحية لك وللمستمعين الكرام. لا شك أن دخول العامل اليمني على في إطار يعني المواجهة مع الكيان الإسرائيلي تحديدا في البحر الأحمر من خلال قدرته على إيقاف السفن الإسرائيلية هو تحول هام وكبير جدا فيما يتعلق بالأمن القومي في كل المنطقة من البحر الأحمر، وخاصة أن اليوم يعرف يعني العدو الإسرائيلي كما تعرف الولايات المتحدة الأمريكية أن القوات اليمنية لديها القدرة ولديها الإرادة في اتخاذ القرار بمثل يعني هذه الظروف، وهي لا تخاف أن تقوم بمثل هذه الخطوات، وهذا ما حصل من خلال احتجاز السفينة جالاكسي. وبالتالي العامل اليمني مهم جدا في هذه المنطقة، وهو يستطيع التأثير على المشهد الدولي وليس فقط الإقليمي، لأنه نحن نعرف أن عبر البحر الأحمر يمر الكثير من السفن التجارية النفطية وما إلى هنالك، وهو مؤثر كبير فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، فضلا عن أن هذه المنطقة كما تعلمون هي يعني امتداد وممر إلى أيضا عبر مضيق المندب إلى يعني بحر الخليج، بحر عدن أو بحر الخليج العربي أو إلى البحر المتوسط، وبالتالي هذه المنطقة حيوية واستراتيجية بالنسبة لأمن المنطقة وأمن الملاحة الدولية، وبالتالي العنصر اليمني هو عنصر هام جدا ومؤثر، ويستطيع يعني فرض نفسه في هذه المعادلات. من هنا يعني يأتي التخوف الأمريكي من أن تتحرك أكثر يعني حركة أنصار الله في سياق الدفاع عن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني وعن غزة من أجل إيقاف الحرب التي يشنها العدو الإسرائيلي. وأيضا هذا العامل أتى مؤثرا في إعلان الهدن التي حصلت، وربما يؤثر على كل المشهد فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
هل توجد مخاوف من انعكاس ما يجري عكسيا على اليمن ويكون هو المتضرر؟
شوف، الشعب اليمني هو أعلن بصراحة أنه منذ البداية يقف إلى جانب غزة وإلى جانب الشعب الفلسطيني، ويمكن القول أيضا أن يعني أن العدوان الذي شن على اليمن والحصار الذي فرض على اليمن هو كان بسبب موقفه الأساسي من القضية الفلسطينية والداعم للقضية الفلسطينية والداعم للمقاومة الفلسطينية والداعم كجزء من محور المقاومة والمعارض للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. وبالتالي الشعب اليمني أعلن منذ البداية أن ليس لديه أي شيء يخسره بعد العدوان الذي شن عليه والحصار الذي فرض عليه، وبالتالي بإمكانه اليوم أن يبقى صامدا مهما حصل، وحتى لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحول معركتها في مواجهة اليمنيين. لكن كل ما حصل لا يعني أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بوارد أن تدخل في حرب مع اليمن أو تشن عدوان على اليمن في هذه المرحلة، خاصة أنها تعرف أن هناك تأثيرات كبيرة من قبل اليمنيين على مصالحها في المنطقة، على مصالح إسرائيل في المنطقة، على مصالح الدول العربية، على الأمن الملاحة الدولية، وبالتالي لديهم أوراق قوة وهم يعني جربوهم، وهذا العدوان الذي شن على اليمن كان بجزء كبير هو بدعم أمريكي وبمشاركة أمريكية، وجربوا الشعب اليمني الذي بقي صامدا على كل الرغم من التداعيات التي حصلت والنتائج التي تحملها اليمنيون ولربما سقط يعني آلاف الشهداء وحصار وعدى إلى مجاعة وما إلى هنالك إلا أنهم تحملوا كل ذلك. وهم يؤكدون اليوم أنهم لا مشكلة لديهم في التحمل أكثر وحتى لو حصل عدوان أمريكا عليهم من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية، لأنهم يعتبرونها قضية أساسية لهم وهناك حق للشعب الفلسطيني يجب أن يعود، لذلك هم جاهزون. ولكن لا أتوقع في مسار العلاقات الدولية يعني أن يحصل عدوان حالي على اليمن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن اليمنيين أكدوا أن مشكلتهم ليست مع الملاحة الدولية كملاحة دولية، وليست مشكلتهم مع السفن الأمريكية أو غيرها من السفن، هي مشكلتهم تحديدا مع السفن الإسرائيلية، وهذا الضغط هو من أجل وقف العدوان على قطاع غزة. بمجرد أن يقف العدوان على غزة بالتالي يبدأ الحديث عن يعني اليمنيون أدرى بشعابهم عن إطلاق سراح السفينة أو عدم تهديد أي سفينة أخرى في مضيق المندب أو منطقة البحر الأحمر.
ما المفهوم من تكرار احتجاز سفينة في هذه المنطقة ولكن في خليج عدن؟ نفت أنصار الله أن لها يد في هذه المنطقة.
نعم، هي الحقيقة أن فعلا أنصار الله لم تكن تتحمل مسؤولية ما حصل، وهي أدرى بذلك وأعلنت ذلك، وأعتقد أن اليمنيون صادقون وأن الحركة صادقة فيما أعلنته، لأنه عندما تقوم بأي عملية هي تصدر بيان أو يخرج العميد سريع ويعلن صراحة عن أي عملية قام بها اليمنيون، سواء فيما يتعلق بكشف إيلات بالصواريخ أو إطلاق المسيرات أو فيما يتعلق باحتجاز السفينة الإسرائيلية. وبالتالي لو هم فعلا قاموا بهذا العمل، لا أعلنوا صراحة أنهم قاموا بهذا العمل، لكن أيضا الأمريكي يعرف جيدا أن منطقة الخليج عدن بعيدة عن يعني عن سيطرة اليمنيون، فضلا عن أن ما حصل أن الذي أمريكا أعلنت أن الذين صعدوا على تلك السفينة هم مسلحون أو أنهم قراصنة، وتبين أنهم قراصنة فيما بعد. وأعلن اليمنيون أيضا أنهم عندما يريدون أن يصعدوا على أي سفينة هم يصعدون بقوتهم النارية، يصعدون بلباسهم العسكري، يصعدون ويعلنون صراحة لأنهم لا يخافون أي ردة فعل. وبالتالي لو كانوا فعلا هم وراء ذلك لا أعلنوا صراحة وتم احتجاز السفينة. وقد فصل اليمنيون في حتى فصلوا عسكريا أن المنطقة بعيدة عن مكان سيطرتهم وما إلى هنالك. يمكن أن يكون ذلك يعني محاولات لزج أنصار الله في معركة أكبر واتخاذ ذرائع من أجل شن حرب على اليمن، ولكن هذه الأمور كما ظهرت في الآونة الأخيرة أنها سقطت ولم تنجح هذه المساعي لا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا من قبل غيرها.
هل يسعى أنصار الله لتحميل واشنطن مسؤولية تنامي نشاط القرصنة في البحر الأحمر بذريعة أنهم لا يستهدفون سوى السفن الإسرائيلية؟
نعم، يعني ممكن أن يكون ذلك حاصل فعلا. نحن سمعنا أن يعني البيان الأمريكي الذي صدر عن البنتاغون قال أنهم هؤلاء هم مسلحون من مسلحون أو قراصنة صوماليون. ويمكن أنت تعرف أنه عادة في الملاحة البحرية هناك قواعد للقانون لقانون البحار وقانون الملاحة الدولية، ولكن عادة ما تخرق هذه القواعد من قبل القراصنة، ويمكن أن تخرق أيضا من قبل أي دولة أخرى فيما يتعلق بمرور البريء. كنت أقول أن هناك قواعد تتعلق في قانون البحار تتحدث عن الملاحة البحرية وعن الملاحة الدولية، ومن ضمن ذلك في المضائق وأيضا في الجزر وأيضا في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذه القواعد تحكم تحركات السفن سواء كانت مرور بريء أو عدم مرور بريء. ولكن دائما ما نعرف أن هناك قراصنة قد قاموا بالاستيلاء على سفن أو التعرض لسفن وما إلى هنالك، وهناك قوات تكون بالمنطقة من أجل حماية تلك السفن من القراصنة. هذه العمليات موجودة دائما، ولكن عندما تقوم أي دولة بالاعتداء على سيادة دولة أخرى في بحرها الإقليمي بالتأكيد ستقوم أي دولة بالرد. ولكن اليوم أيضا في كل المسار الذي يحصل من حق أنصار الله أن تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد زعزعة أمن البحر الأحمر فيما يتعلق من باتخاذ ذريعة ضد اليمنيون لإطالة الحرب في اليمن ما بعد ما يحصل من غزة، لإطالة الحرب في اليمن، لإطالة الحصار الذي يحصل، لمحاولة يعني منع أي تسوية، لأن التسوية كانت قريبة من المفترض بين السعودية واليمن، لكن دخول العامل اليمني على ما يتعلق بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر يشكل خوف لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأن اليمن هناك يوجد لديه قوات بإمكانها بشكل دائم ومستمر أن تهدد يعني السفن الأمريكية أو السفن الإسرائيلية. لربما تريد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم اتخاذ ذرائع من أجل يعني استمرار الحرب من خلال التحالف العربي الذي يعني أعلنته السعودية، ومن خلال العدوان الذي حصل على اليمن من أجل استمرار محاصرة الشعب اليمني، لمنع أن يكون اليمنيون اليوم يشكلون ورقة قوة وورقة ضاغطة على الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وبالتالي يعني يعودون بالتداعيات والآثار السلبية على المصالح الأمريكية والمصالح الغربية في تلك المنطقة.
هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة تسعى لتوريط أنصار الله في أي تطورات قادمة، وما مدى استفادتها من ذلك؟
يعني أظن أن حركة أنصار الله لديها الكثير من التعقل، ولديها الكثير من المنطقية في التعامل، ولديها تخطيط جيد، وهي تتعامل بتخطيط جيد. يعني هي عندما قامت باحتجاز السفينة هي عرفت أن هذه السفينة إسرائيلية وليست أي سفينة أخرى، أيضا لم تتعرض لأي سفينة أخرى في المنطقة أو في خارج سيطرتها في المنطقة. اليوم يعني من الصعب جر أنصار الله أو استفزازها إلى مكان يريده الأمريكي، ولكن دائما السياسات الأمريكية هي تقوم على هذا المنوال، يعني دائما تقوم بالاستفزازات وتقوم بمحاولات يعني أن تشكل أوراقها في المنطقة استفزاز لدولة معينة، تريد أن يعني تشن عدوان عليها، تريد أن تشن حرب عليها. يمكن أن تفكر الولايات المتحدة الأمريكية لبراغماتية بهذا الأسلوب، ولكن أتوقع أن الشعب اليمني، أن القوات اليمنية، أن أنصار الله يعني لديها معرفة كاملة بهذه المخططات الأمريكية في حال أرادت أمريكا حصولها، وفي حال أرادت أخذ اليمنيون إلى حرب جديدة. أتصور أن ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يحصل أي تطور عسكري في منطقة البحر الأحمر، لأن ذلك كما في أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط، كما في مضيق هرمز أيضا، ليس لديها مصلحة أن تتطور الأمور إلى مواجهة عسكرية، لأن ذلك سيشكل خطر على مصالحها في المنطقة، على قواعدها في المنطقة، سيشكل خطر على يعني المصالح الغربية في المنطقة، خاصة نحن نتحدث عن النفط واحتياجات النفط لكل الدول الغربية، خاصة بعد ما حصل بين روسيا وأوكرانيا. وبالتالي لا نتوقع أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توسيع الحرب، بمعنى أن تشن حرب على اليمنيون في هذه المرحلة من أجل أن يمنعوا أي تأثير لحركة أنصار الله. يمكن أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية أي اتفاق سلام وتسوية ما بين اليمنيون والدول والسعودية والأطراف العربية، يمكن أن تستمر في حصار اليمن، لكن لا يعني ذلك دخول عامل جديد في هذه الحرب، وهو عدوان كامل على الشعب اليمني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ليس محبة باليمن، بل لأنها تعرف أن ذلك سيؤثر على مصالحها في المنطقة والمصالح الغربية في المنطقة.
مع تكرار هذه الحوادث، عبرت حاملة طائرات أمريكية لمضيق هرمز للقيام بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية ودعم القوات الأمريكية في المنطقة، كيف تفهمون ذلك؟
إن أيضا التواجد الأمريكي في المنطقة هو ليس بجديد، هناك تواجد أمريكي في منطقة الشرق الأوسط في القواعد الأمريكية في المنطقة من سوريا إلى العراق إلى إلى قطر إلى السعودية وغيرها من الدول، البحرين وغيرها من الدول، هناك تواجد للقوات الأمريكية بشكل دائم ومستمر، هناك ملاحة بحرية، تحرك للسفن الأمريكية بشكل دائم ومستمر، ولكن دخول المدمرات إلى المنطقة هو الذي يشكل خطر على أمن المنطقة، وأن تصطدم هذه القوات مع القوات الإيرانية في مضيق هرمز أو أن تصطدم مع القوات اليمنية في مضيق باب المندب بطبيعة الحال، لأن ذلك سيؤثر على أمن المنطقة بشكل كامل. اليوم أمريكا عندما تدخل هذه القوات تدخلها من أجل أن تستعرض قوتها، من أجل أن تقول أنها موجودة في هذه المنطقة، أنها تحافظ على أمن المنطقة، أنه لا يمكن تهديد أمن البلاحة الدولية بوجود القوات الأمريكية. لكن في السابق حصل من قبل الأمريكيين تهديدات لأمن مضيق هرمز، ووجدوا ردا من قبل القوات الإيرانية، لأنهم كانوا يشكلون خطرا على على الأمن في بحر الخليج وقبالة مضيق هرمز، وبالتالي كان هناك تحرك من القوات الإيرانية. عندما تلتزم الولايات المتحدة بالمواثيق الدولية وبقانون البحار ولا تعرض أمن الملاحة البحرية إلى الخطر، هي لم تكن بحاجة إدخال مدمرات وما إلى هنالك. اليوم أمريكا هي الجزء الأساسي في الخطر الذي يحصل في المنطقة، وأي ردة فعل هي تكون في مواجهة هذه القوى الأمريكية وليس من أجل افتعال المشكلات. يعني اليوم لو أن ليس هناك حرب على غزة، لو لم يقم العدو الإسرائيلي بكل هذه الجرائم، لما قام اليمنيون في المقابل بإيقاف السفينة الإسرائيلية في المنطقة. هذا الفعل يأتي مقابله ردة فعل. عندما تشن أمريكا حربا أو عندما تقوم بتهديد الأمن الملاحي أو الأمن القومي للدول الموجودة في المنطقة، سيكون مقابل ذلك ردة فعل فيما يتعلق بالدفاع عن النفس.
ما أقصى ما يتم توقعه للتطورات في المنطقة في ظل الهدنة القائمة في غزة وإمكانية تسوية الأزمة؟
منذ البداية أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تريد توسيع الحرب إلى حرب إقليمية، وأن يكون هناك حرب شاملة في المنطقة. ويعني كل ما يحصل اليوم هو تصاعد وتصعيد من كل الأطراف، بمعنى أن هذه الأطراف عندما تصعد لتكون في خيار عدم الذهاب إلى حرب شاملة، لكي يقول كل طرف أنه يملك القوة على التأثير وعلى جعل هناك تداعيات ونتائج سلبية على كل المنطقة. وبالتالي عندما بدأت الحرب على غزة أعلن بايدن صراحة أنه لا يريد أن يحول الحرب التي حاصلة في غزة أن تتطور إلى حرب إقليمية شاملة. لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هناك عاملين رئيسيين تعرف أن الكيان الإسرائيلي لا يستطيع، الجيش الإسرائيلي شن حرب على جبهات متعددة، بمعنى أنه لا يستطيع فتح حرب كاملة في مواجهة مثلا في مواجهة حزب الله في لبنان وتوسيع جبهة الجنوب، أو في يعني كما هو يشن حرب على غزة، لأنه لا يمكنه اليوم فتح حربين كاملتين. هذه من ناحية أخرى تعرف الولايات المتحدة الأمريكية أن توسيع الحرب يعني أن سيكون هناك حرب إقليمية، أيضا سيكون في مواجهة قواتها، وهي عندما لا تريد توسيع الحرب ليس ذلك يعني محبة في القوى الموجودة في المنطقة، إنما لأنها تعلم أن هناك قوة موجودة في المنطقة تستطيع التأثير على مصالح الأمريكية، تستطيع استهداف المصالح الأمريكية، تستطيع استهداف القواعد الأمريكية. وقد يعني شاهد ذلك بأم عينها منذ بداية الحرب على غزة، كان هناك استهداف دائم للقواعد الأمريكية في سوريا والعراق، فضلا عن التحرك الذي كان يحصل في جنوب لبنان وأيضا التحرك اليمني. وبالتالي تعرف أمريكا أن هناك قوة تستطيع المواجهة ولديها الإرادة على اتخاذ القرارات في المواجهة، لذلك هي لا تريد أن تدخل معها في حرب إقليمية، لأن هذه الحرب ستؤدي إلى اشتعال كل المنطقة وبالتالي التأثير على الأمن في كل المنطقة، وهذا ما ينعكس على إسرائيل وينعكس أيضا على المصالح الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية، وبالتالي لا تريد توسيع هذه الحرب. لا نتوقع أن تتوسع هذه الحرب إلى حرب إقليمية، بل أن يعني أن يقوم الأمريكي اليوم بعد إنهاء الحرب في غزة بتثبيت قواته في المنطقة، بإعادة تموضع قواته في المنطقة وانتشارها، ومحاولة يعني أن يزيد من القوات الموجودة في المنطقة بدون أن يحصل هناك انكفاء كما يتم كان يتم الحديث سابقا، بل أن تبقى أمريكا ثابتة في هذه المنطقة وأن تكون في مواجهة متصاعدة مع دول محور المقاومة من أجل لجمها عن تصاعد قوتها في منطقة الشرق الأوسط.
شكرا جزيلا لك الدكتور علي مطر الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت.
شكرا لك.
كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.